من الشيطان الغوي
الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث والكلام حول مبطلية الرياء للعبادة، وهي المسألة الثامنة في العروة. وقد مر بنا استعراض الأدلة العامة الإجمالية الدالة على مبطلية الرياء، إلا أنه بقي الكلام في ماذا؟ في الأدلة الخاصة أو البعد التطبيقات التفصيلية الخاصة لهذه الأدلة الإجمالية، حيث يقول الماتن أن الرياء يقع على وجوه، يعني على صور. الصورة الأولى مرت بنا، وهي أن يكون داعيه من العبادة تماما ما هو الداعي الريائي. هذه مبطلية، بطلان هذه الصورة أمر بين واضح باعتبار حتى على مبنى السيد المرتضى الذي لا يقول بمبطلية الرياء. لماذا بطلانه واضح؟ باعتبار انه داعي قربي في البين غير موجود، داعي فقط إراءة الآخرين، فهذا مقومات نفس العبادة غير موجودة، فلا خلاف في بطلان هذه الصورة فيما لو تمحض. أصلا هي قشرة عبادة وليست حقيقة عبادة، لأن حقيقة العبادة متقومة بالداعي القربي، والمفروض أنه ليس لديه داعي قربي أصلا، وأنه فقط إراءة الآخرين. الصورة الثانية أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا. المادن يقول وهذا أيضا باطل، سواء كان يعني داعي القربي والداعي الريائي، الداعي القربي والداعي الريائي كان كل منهما مستقلين أو أحدهما مستقل والآخر تبعي، أو كل منهما تبعيين، عفوا كل منهما غير تبعي وغير مستقل. في البحث الماضي، في البحث الأسبوع الماضي مر بنا الداعي سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. بحث الدواعي، دواعي القصد أو القصود، أمر حساس ومهم مثمر. داعي القصد تارة يقال له داعي مستقل، مراده من مستقل ليس بمعنى منفرد، وإنما المراد من اصطلاح الداعي المستقل يعني لو انفرد لاستقل في التأثير، لقوي على التأثير، هذا يعبر عنه داعي مستقل. الداعي التبعي اصطلاحا يعبر عن ذلك الداعي الذي لو انفرد لما استقل، وهو في كنف وظل داعي اخر مستقل. اذا هناك قيدان في الداعي التبعي. القيد الاول انه هو لو انفرد لما استقل ولما قوي على التأثير. القيد الثاني ان يكون في كنف داعي مستقل، حينئذ يسمى الداعي داعي تبعي. هذه حالة ثانية للدواعي. حالة ثالثة للدواعي ما هي؟ حالة ثالثة للدواعي هي أن يكون الداعي ليس مستقل، يعني لا يقوى على التأثير لو انفرد، ولكنه ليس في كنف داع مستقل، بل في كنف داع ضعيف مثله. وبحيث مجموع هذين الداعيين الضعيفين اجتمعا فأثرا. هنا لا يعبر عن هذا الداعي الضعيف او عن كل من هذين الداعيين الضعيفين، لا يعبر عنهما ولا يوصف بان الداعي في كل منهما تبعي، بل يعبر بماذا؟ يعبر مثلا بداعي مشترك او شريك مشارك، او باصطلاح داعي انضمامي، يقال داعي انضمامي. داعيين انضماميين اثرا، اصطلاحا في كلمات الفقهاء يعبر عنه بالداعي الانضمامي او انضمام الدواعي، انضمام الدواعي. اذا لدينا ثلاث حالات في الداعي: مستقل وتبعي وانضمامي. هذا تقسيم للدواعي سواء في باب العبادات او في باب المعاملات. جيد. اصلا في بحث الرياء انه مبطل او غير مبطل، المفروض يكون البحث انه بعد الفراغ عن توفر شرائط صحة الداعي القربي للعبادة في نفسه، هذه شرائط نفرض انها متوفرة، بعد الفراغ عن ذلك نأتي ونقول ان الرياء مبطل مفسد. مفروض هكذا عليه؟ يعني البحث في تمحض جهة الخلل من جهة ماذا؟ الرياء. المفروض البحث هكذا. زين، اذا كان المفروض البحث هكذا يعني ماذا؟ يعني لابد ان تفرض ان شرائط النية العبادية متوفرة في نفسها، اسسها اركانها، والداعي القربي متوفر. غاية الامر دخل على الخط جهة خلل من جهة الرياء، وهذا معنى البحث عن ان الرياء مبطل. وان لو كان جهة الخلل في اصل النية العبادية وقربية، اصلا جهة الخلل ليس من جهة الرياء، من جهة ماذا؟ جهة اصل النية العبادية. إذا مر بنا الآن في الصورة الأولى قلنا أنه جهة الخلل أصلا في نفس النية القربية العبادية، لأن المفروض في الصورة الأولى أنه قد تمحض الداعي لديه للصلاة من أجل إراءة الآخرين، ما عنده داعي غير ذلك. هذا حتى لو لم نبني على أن الرياء مخل مفسد، الخلل من جهة أصل النية العبادية غير موجودة غير متوفرة. هذه بالنسبة للصورة الأولى التي مرت بنا. الآن بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثانية حالة اقتران الداعيين، الداعي القربي مع الداعي ماذا؟ الريائي. اقتران الداعي القربي، انضمام الداعي القربي مع الداعي الريائي، هذا له ثلاث حالات أو أكثر. الداعي القربي مع الداعي الريائي له ثلاث حالات أو أكثر. تارة كل منه مستقل. تارة الداعي القربي مستقل هو تبعي، الداعي الريائي مستقل والداعي القربي تبعي، وتارة الداعي القربي مستقل هو تبعي، وتارة كل منهما لا مستقل ولا تبعي. كل من هو انضمامي. الصور واضحة عيده. مرت بنا ان الداعي لا اي داعي بغض النظر عن العبادات والمعاملات اي داعي له ثلاث حالات: مستقل، تبعي، انضمامي. هذه ثلاث حالات نطبقها على اقتران الداعي القربي مع الداعي الريائي. اذا اقترنا اما كل من هو مستقل، هذه حالة تصير في الدواعي المقترنة، كل من هو مستقل يعني ماذا؟ يعني لو لم يكن في البين غرض عنده لإراءة الآخرين وهو الداعي الريائي لقوي الداعي القربي في أن يصلي وأكثر عن يصلي. الداعي الريائي أيضا مستقل بأي معنى؟ يعني لو لم يكن هناك عند داعي القربي عند داعي لإراءة الآخرين قوي، هو بنفسه يأثر بعد يخليهم يتحرك حركات الصلاة، لأن المفروض أن الداعي بشكل قوي أنه يري الآخرين. هذا يقال هاي الحالة ماذا؟ كل من الداعي القربي والداعي الريائي مستقل. زين، هذه الحالة جهة البطلان فيها من أي جهة؟ من جهة أن الرياء مبطل أو لا؟ من جهة أصل الشرائط الأولية غير تامة. او لا، جهة البطلان من جهتين بعد، قد يكون لا الشرائط الاولية تامة وايضا من جهة الرياء. الشرائط الاولية في الداعي القربي ما هو في العبادة؟ في العبادة الداعي القربي لكي تصح العبادة، وضرب عن الرياء، لكي تصح العبادة يشترط في العبادة اولا ان يكون الداعي القربي مستقل. مستقل مرة بنا يسيا بمعنى منفردها. مستقل يعني هو بنفسه يستطيع ان يستقل ويؤثر ويقوى سواء كان معه غيره او لا. ليس مستقل يعني ان لا، يعني ان لا يقترن معه بالفعل شيء، لا، هو ليكن يقترن، لكن لأنه قد يقترن معه شيء غير مضر، لا من الأول لا فلا يضر. المراد من المستقل يعني ماذا؟ يعني الذي المراد من المستقل يعني الذي يستطيع أن يقوى على التأثير لو انفرد، ومو ضروري أن ينفرد. هذا الشرط الاول في الداعي القربي، في صحة الداعي القربي في نفسه بغض النظر عن بحث الرياء، بل هو في اصل مبحث العبادات يجب ان يكون الداعي القربي مستقل. وهذا الشرط دليل ماذا؟ دليل واضح، لانه لا يصدق ان العبد امتثل لامر مولاه الا لما يكون محرك له، يعني يقوى على تحريكه. اما اذا لا يقوى على تحريكه يقول لم يطع، لم يكن ماثلا مثولا امام ارادة وسلطان مولاه، ما كان، ما مدفع. خضوع ليس لديه، خضوع طيعانية طوعانية، لم يطعطع روحه وبدن لي انصياع لامر مولاه. فالاستقلال اذا لابد منه، هذا شرط اولي في النية بغض النظر عن بحث الرياء، ان يكون الداعي القربي مستقل بمعنى انه يقوى على التأثير. الشرط الثاني الاولي في النية العبادية ما هو؟ الشرط الثاني هذا بعض قال الشرط الثاني بغض النظر عن الداعي القرين، الداعي المقارن ما هو؟ ها، بغض النظر عنه، لك مبحث اخر. الان نحن في الشرائط الاوليه. البعض قال يجب في الداعي، في الشرط الثاني في الداعي القربي، ان لا يكون معه داعي مقارن مستقل اخر. غير راجح، فإما مباح أو مرجوح. هذا هو الصحيح، أنه لو كان في البين داعيين مستقلين اقترنا، إهن المجموع في التأثير يكون لهما. صحيح كل منهما لو انفرد لا أثر، لا استقل التأثير، لكن الآن بالفعل الاقتران هذين المستقلين، كل منهما المفروض مستقل، إسناد الفعل يكون لهما معا عقلا وعرفا. لأن المفروض كل منهما مستقل، تخصيص العمل بالأول دون الثاني بلا مرجح، بالعقلين المفروض كل منهما يستقل في التأثير. فعقلا يسند الفعل إليهما، شوف بنحو المشاركة، إذا أسند إليهما بنحو المشاركة وكان الداعي الآخر غير راجح الذي انضم إلى الداعي القربي، راجح يصير قربي، قربي وقربي يجتمعان يصير قربات أشد إلى الله، لا بأس. إذا كان راجح، إذا كان راجح الداعي المنظم المستقل لا بأس، هي قربات عند الله لا بأس. أما إذا لم يكن راجح، كان مباح أو كان مرجوح، مرجوح مكروه أو مرجوح والعياذ بالله حرام، سبحان الله، حتى عن الرياء وغير الرياء. لاحظوا الآن بحثنا بحسب الشرائط الأولية لصحة العبادة بغض النظر عن الأدلة الخاصة لمبطنية الرياء، بغض النظر عن الأدلة الخاصة لمبطنية الرياء، عن الشرائط الأولية لصحة الداعي القربي. الشرط الأول مر بنا استقلالية الداعي القربي، الشرط الثاني ما هو؟ أن لا ينضم معه، لا يقترن معه داعي مستقل آخر غير راجح. غير راجح يشمل المباح ويشمل المرجوح، والمرجوح مكروه أو محرم، هاي ثلاث شقوق من الداعي الآخر غير الراجح يشمل هذه. إذا انضم معه داعي مستقل آخر، إسناد الفعل إلى الداعيين على حد سواء. وإذا أسند الفعل العبادي إلى عبادي وغير عبادي، ها هنا يصبح خلل في طوعانية هذا الفعل عبادة. الخلل يجي نفس النية والداعي، يعني يصب باعتبار أن الفعل ينصبغ بالعبادية بسبب ماذا؟ بسبب الداعي. والمفروض أن هناك داعي عبادي وداعي لا عبادي، كليهما يؤثران فيه بنحو اقتراني، بنحو اقتراني. وإذا كان يؤثران فيه بنحو اقتراني، فكيف هل ينصبغ الفعل بعبادي أو لا عبادي؟ هناك تضاد في البين، تضاد في الفعل يتحقق بسبب الداعي. طبعا هاي مسألة خلافية، لا أقول لوفاقية، هاي المسألة في مبحث الشرائط الأولية في العبادة خلافية. السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من المحشين العروة يصرون لعادة صحيحة، إذا ما كان الداعي الآخر محرم، محرم حتى لو لم يكن رياء، محرم من جهة أخرى، إذا لم يكن كان مكروه أو كان مباح أو كان راجح غير عبادي، عنده تصح العبادة إذا كان كل من الداعيين مستقلين. لكن في جملة كثيرة أخرى من الفقهاء ومن محشي العروة يذهبون إلى أن الداعيين المستقلين إذا كان أحدهم عبادي والآخر غير راجح، الآخر غير راجح، يا صورة، ومستقل لا تصح العبادة بحسب الشرائط الأولية، لأن أعيد تكرار الدليل، لأن الفعل إسناده إلى الداعيين المستقلين على حد سواء، فبالتالي هذا الفعل هل ينصرف بالعبادية ولا عبادية؟ تضاد يصير تناقض تدافع، والمفروض كل منهما ند للآخر موازي للآخر فينشأ إشكال. فإذا لو كنا نحن والشرائط الأولية للداعيين المستقلين، داعي قربي وداعي غير قربي، غير قربي يعني غير راجح، إذا كانا مستقلين بحسب الشرائط الأولية لا يصح. لا من جهة الأدلة الخاصة بمنطلية الرياء، لأنه قد يكون غير رياء بعد، افضرب غرض مباح آخر أو غرض محرم آخر أو غرض مكروه آخر، أمثلة عديدة. هنا الخلل والبطلان ليس من جهة الأدلة الخاصة لمبطلية الرياء، هنا الخلل من جهة أصل الشرائط الأولية في صحة الداعي القربي. لازلنا في الشرائط الأولية، نبقى على الشرائط الأولية لأن هي أهم من الانتقال إلى الأدلة الخاصة للرياء والحالة الخاصة لأثر الرياء، وإن كان بحث أيضا ذاك مهم، بس لكن لابد أولا رتبة أن نضبط البحث بحسب الأدلة الأول الشرائط الأولية، ثم ننقل البحث إلى خصوص أدلة الرياء وأثر وآثار خاصة للرياء، لأن سيأتي أحيان مسائل أخرى أمثلة غير الرياء، فلابد هذه الشرائط الأولية أولا نتقنها. ومر بنا أن الشرط الأول في الشرائط الأولية للداعي القربي أن يكون مستقل. الشرط الثاني ماذا؟ أن لا ينضم معه على الصحيح عندنا، أن لا ينضم معه ماذا؟ داعي مستقل آخر غير راجح. القيدان داعي مستقل آخر غير راجح. جيد. الآن لو افترضنا صورة عندنا من صور هاي المسألة أو الصور الآتية في مسائل أخرى وأمثلة أخرى، لو كان الداعي القربي تبعي والداعي الآخر مستقل تصح العبادة؟ أيضا لا تصح. لماذا؟ لأن هنا إذا كان الداعي القربي هو تبعي اختل الشرط الأول، الشرط الأول يكون مستقل، وأن لا يكون معه مستقل غير راجح. فإذا كان هو نفسه تبعي يختل. زين جيد. حتى لو افترضنا، شوف لاحظ، حتى لو افترضنا مثلا عنده أنه يريد أن يصلي لكي يطيع والده، وفترض طاعة الوالد تتحقق من يرى حركات الصلاة، هذا راجح، لكن داعي أمر الله تعالى غير أمر الله تعالى بطاعة الوالدين، أمر الله تعالى بصلاة الظهر والصبح، هذا تبعي عنده. لو كان بس أمر الله بصلاة الصبح هو سهر كثير شي قوم منه، فهذا تبعي إيه، مو كل يوم من الفراش من النوم، لكن هذا طمع ان الوالد بيعطيه مخصص مالي او كذا او سيارة وما شابه ذلك، هو لازم يقوم قام من النوم وصلى بلا ذاك راجح صحيح طاعة الوالد وعبادية، لكن هذا امر صلاة الصبح تبعي، هنا عصر صلاة الصبح لا تصح، مع ان انضم اليه. شوف لاحظوا هنا الخلل ليس في الشرط الثاني من الشرائط الأولية، من الشرط الثاني شنو؟ أن لا ينضم معه داعي مستقل غير راجح، المفروض هذا راجح ما في مانع، لكن خلل من جهة الشرط الأول. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون نفس الداعي القربي هو مستقل، يعني ما هو للأسف هو مستقل تبعي، لا يفيد. هنا خلل في الداعي القروي بحسب حتى الشرائط الأولية. هذا ما يصح. زين شو ناخذ صورة أخرى لبيان الشرطين الأول والثاني في الحالة الأولية لأي شيء. في الحالة الأولية النية العبادة.
هذا كل البحث له بذكر الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياكم الله.